أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدون، في هذه الآيات الكريمة التي استمعنا إليها يقول الله تبارك وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. جاءت هذه الآيات في أعقاب الحديث عن قصة قوم تآمروا وادعوا ظلما على رجل بريء، وكان هذا الرجل يهوديا، ولكن عدل الله للناس جميعا سواء كانوا مسلمين أم غير مسلمين. نزلت الآيات السابقة تدافع عن هذا الذي اتهم ظلما، وتنكر على أولئك الذين تناجوا فيما بينهم يتهمون ويخططون، ثم تعلق هذه الآيات وتقول: لا خير في كثير من نجواهم، من نجوى هؤلاء ونجوى غيرهم. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لا خير في كثير مما يتناجى به الناس، والنجوى والتناجي أن يجلس شخص إلى آخر فيخلو إليه ويحدثه في إسرار وخفوت عن أمر لا يحب أن يستعلن وأن يعلم الآخرون به. وكثيرا ما يكون هذا التناجي مظنة ارتياب، ولهذا وضع الإسلام له بعض التوجيهات والخطوط، كقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، من أجل أن ذلك يحزنه. وجاء في سورة المجادلة: يا أيها الذين أمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. فالنجوى كثيرا ما تكون موضع ريبة، لأن الإنسان لا يكره أن يعلن بالشيء الخير الطيب، إنما يسر بما يكره أن يطلع عليه الناس في الغالب هذا. ومن هنا يقول الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. إذا كان النجوى، إذا كان التناجي في مثل هذا، أن يناجي الأخ أخاه أو الإنسان صديقة بأن يأمره بصدقة في السر: تعالى نتصدق على فلان، أو تعالى نأمر بمعروف فلان الذي ارتكب منكرا، يتحدثان عن ذلك بعيدا عن الناس حتى لا يفضحاه، أو يقول أحدهما للآخر: تعالى نصلح بين فلان وفلان فإن بينهما نزاعا، ولا يريدان أن يعلم بذلك أحدا. مثل هذا التناجي محبوب ومعروف، وهو من خير الأعمال. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: كلام ابن آدم
كله عليه لا له إلا ذكر الله تعالى أو أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر، وتصديق ذلك في هذه الآية الكريمة. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة وعلى الأمر بالمعروف وعلى الإصلاح بين الناس، وجاء في القرآن الكريم التنويه بالإصلاح بين الناس، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. وجاء عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي أيوب: ألا أدلك على تجارة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: تصلح بين الناس إذا تفاسدوا، وتقارب بينهم إذا تباعدوا. فهذه هي التجارة الرابحة. ولذلك استثنى الله تعالى في هذه الآية من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فهذا من أفضل الأعمال وأعظم القربات عند الله، ولكن بشرط أن يفعل من فعل ذلك هذا الأمر طالبا الأجر من الله ومبتغيا مرضاته، لا طالبا الشهرة ولا الجاه ولا ليقول الناس عنه إنه رجل خير أو مصلح، فإنه إذا أراد بذلك الرياء والسمعة أحبط عمله. ومن هنا ختمت الآية بقوله تعالى: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، فسوف نؤتيه أجرا عظيما، ثوابا جزيلا لا يقادر قدره. ثم ذكرت الآية التالية بعد ذلك أناسا يشاقون الرسول ويخالفون عن أمره، فقالت: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. من يشاقق الرسول، من يخالفه وينابذ، شق الشخص أي جعل نفسه في شق والآخر في شق آخر، فمن يشق الرسول أي جعل نفسه في صف خلاف صف الرسول، أي اتخذ لنفسه طريقا ومنهجا غير طريق الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهجا. من يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، أي إن من فعل ذلك من كفر بالرسول أو من لم يؤمن به لأنه لم يتبين له الحق أو لم تصله الدعوة أو لم تبلغه الدعوة بلوغا يحمل على النظر والتفكير، فهذا يدخل في أهل العذر كأهل الفترة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، إنما اتبع والعقوبة تكون على من شاق الرسول بعدما تبين له الهدى وقامت عليه الحجة واتضحت له المحجة، ترك الهدى واستحب العمى على الهدى واتبع الهوى من أجل دنيا آثرها أو من أجل منفعة شخصية أو كبرا أو حسدا من عند نفسه من بعد ما تبين له الحق، كما قال الله تعالى عن أولئك اليهود: ودوا لو تكفرون كما كفروا، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فمن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، يمشي في طريق غير طريق المؤمنين، هناك سبيلان وطريقان: سبيل المؤمنين وهو المذكور في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه، هذا هو سبيل المؤمنين. وهناك سبيل المجرمين والمفسدين، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فمن يشقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين، سبيل المغضوب عليهم والضالين، سبيل المجرمين، سبيل المفسدين، من مشى في هذا الطريق نوله ما تولى، نوله ما تولى، أي إن الله لا يقهر الناس على ما يريده هو، لا يقهر الناس على ما يحبه ويرضاه من الأقوال والأفعال، بل يدع كل إنسان وما اختار لنفسه. فقد خلق الله الإنسان صنفا مكلفا مختارا، أعطاه الحرية، أمانة الاختيار، الأمانة التي عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. أعطي الإنسان هذه الحرية، ولذلك ربنا يأكله إلى ما أراد لنفسه، يدعه وما اختار، نوله ما تولى. مش في طريق الجنة يدعه في طريق الجنة، في طريق النار يدعه في طريق النار، لا يقهره على شيء. نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهو الذي شق الطريق لنفسه، هو الذي اختار طريق جهنم وبئس القرار وبئس المصير، وساءت جهنم مصيرا. وأي مصير أسوأ وأي نهاية أتعس من جهنم والعياذ بالله. لماذا كان مصيره هذا المصير؟ إنه اختار الكفر، اختار الشرك، اختار مشاقة الله ورسوله، وهذا ذنب لا يغفر. ومن هنا جاءت الآية الثالثة في هذا السياق تقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وهذا المعنى تكرر في هذه السورة للمرة الثانية، فقد ذكرت السورة قبل ذلك قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ثم كررت هذا المعنى تأكيدا لأهميته، لأن الشرك هو الذي يفسد الحياة، الشرك هو أظلم الظلم. أن يدع الإنسان عبادة ربه الذي خلقه وسواه وسخر له ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة ليعبد ما سواه، ليعبد شمسا أو قمرا، ليعبد جنا أو بشرا، ليعبد وثنا أو حجرا، ليعبد شيئا في الأرض أو شيئا في السماء، ويدعى عبادة الله عز وجل، هذا الشرك كما قال الله تعالى: ظلم عظيم. ظلم عظيم إن الإنسان الذي كرمه الله وجعله في الأرض خليفة، بدل أن يصبح هو المخدوم والمسخر له ما في السماوات وما في الأرض، يصبح هو الخادم والعابد، يعبد الشمس والقمر والله سخر له الشمس والقمر، يعبد العجل أو البقر والله جعل له هذه الأنعام مسخرة لتخدمه وهي صحيحة ويأكلها وهي ذبيحة. الشرك انحطاط بالإنسان وتزوير على الحقيقة. ولهذا يقول الله تعالى في سورة الحج: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، الرجس النجاسة والقذارة، واجتنبوا قول الزور، تزوير على الحق، حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. انحطاط، الشرك انحطاط. ولهذا حمل القرآن على الشرك في صوره المكية والمدنية، لأنه في الحقيقة ظلم للإنسانية وظلم للربوبية. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. جاء في الحديث أن الدواوين ثلاثة: فديوان لا يعبأ الله به شيئا، وديوان لا يترك الله منه شيئا، وديوان لا يغفره الله. فأما الديوان الذي لا يعبأ الله به فظلم العباد فيما بينهم وبين الله عز وجل، الذنوب التي بين الإنسان وبين ربه لا يبالي الله بها، إذا تاب الإنسان تاب الله عليه. والظلم الذي لا يترك الله منه شيئا ظلم العباد بعضهم لبعض، القصاص لا محالة. والظلم الذي لا يغفره الله أبدا هو الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. طب هناك آية تقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي يغفرها بالتوبة. الشرك ممكن يغفر إذا تاب الإنسان منه. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. أما هذه الآية فتتحدث عن الذنوب، تاب الإنسان منها أم لم يتب. كل الذنوب في إمكان المغفرة وفي مظنة المغفرة عند الله عز وجل إلا الشرك. ولذلك جاء في الحديث القدسي: عبدي إنك إن لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. المهم أن تلقى الله ولا تشرك به شيئا. الشرك أخطر شيء في هذا الوجود، وهو الذنب الذي لا يغفر، كل المعاصي دون الشرك قابلة للمغفرة. والمراد بالشرك هنا الشرك الأكبر. وربما يقول بعض الناس طب إذا كان هذا شأن الشرك فما بالك بالإلحاد؟ الآية لم تذكر الإلحاد والتعطيل، إنكار وجود الله عز وجل الذي لا يشرك بالله إنما يقول الله غير موجود، هذا من باب أولى لا يغفره الله، لأن الآية تقول ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما ما فوق ذلك مثل الإلحاد والتعطيل والإنكار والجحود فقطعا لا يغفر، لأن المشرك يعترف بالله نوع اعتراف كمشرك العرب الذين ذكر الله عنهم لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، ولكن كانوا يعبدون الأصنام لتقربهم إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فكان عندهم نوع اعتراف بالله عز وجل. فما بالك بهؤلاء الجاحدين الذين ينكرون الله كل الإنكار ويقولون لا إله والحياة مادة، هؤلاء لا يمكن أن تغفر ذنوبهم، إن ذنبهم أعظم من الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وأي ضلال أعظم وأبعد من ضلال الشرك؟ أي ضلال أبعد من أن يترك الإنسان الوحدانية التي يدل عليها كل شيء في الوجود، فكل ما في الوجود يدل على أن هناك مدبرا واحدا، كل ما في الوجود يدل على الانسجام والوحدة. وصدق الله العظيم إذ يقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. من الذرة إلى المجرة تجد تشابها وتجد تنظيما واحدا، مما يدل على أن المنظم واحد والمدبر واحد وهو الله. لذلك كان التوحيد هو حقيقة الحقائق، وكان الشرك هو باطل الأباطيل، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وصلى الله على محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. صدق الله العظيم.